هذه الحلقة تأتيكم بالتعاون مع سكاي نيوز عربية. معا نستثمر في طاقة الشباب لخدمة الأوطان.
الشهرة بالنسبة للبعض حلم.
أنا بهمني أصير مشهور ونفسي أصير مشهور. صراحة بتخيل حالي يعني إني أنا أكون ماشي بالشارع، الناس تيجي تتصور معي، الناس تيجي تحكي معي، تيجي تسلم علي. بس بتخيل في نوع من أنواع يعني ممكن أفقد خصوصيتي في بعض الأماكن في حال صرت مشهور إن شاء الله. أنا نفسي يعني أكيد أكون مشهور، وأكيد ما عندي مشكلة بهاي الشغلات، أنا ما عندي مشكلة بسلبيات.
وللبعض الآخر التخلي عن التفكير بها طريق للنجاح.
عندي حب لأن يكون مبين وأظهر، كان دائما هذا الشيء فشلني. للحظة أدركت أنه أنا طبعا قبل ما أنطلق كنت أقول أنه يعني أنا لازم أطلع، فأنا كان شغفي أو حبي للموضوع جزء منه أنه أنا لازم سيكون كونتنت كريتر، أني أطلع وأبين للناس وأنشهر.
ولمن حظي بها من الممكن أن تشكل له بعض الإزعاج.
الممثل الحقيقي هو واحد بيغرق بتفاصيل الشخصية وبتقمص الشخصية، فلذلك بعد فترة بتصير حتى الشهرة بالنسبة لك مش مطلب، لأنه بصير إحساسك بأنه هي فعلا ليست شيء حقيقي، هي تحصيل حاصل. كونك عم تطلع على التلفزيون راح تنشهر، طبيعي أنه أول الشهرة لما يجي لك حدا بالمول ولا بالشارع ممكن أتصور معك بتكون بالنسبة لك فرحة، بس بعد سنة وسنتين من المعجبين بصير بالنسبة لك الموضوع مش بس عادي، ممكن يصير حتى مزعج، يصير أنت ما تحبش تطلع قدام الناس. قصتي.
هذه أصوات ضيوفنا من حلقة بودكاست الشباب العربي بعنوان الشباب والشهرة. قبل فترة استوقفني عنوان لفيديو على مواقع التواصل: الآلاف يستقبلون المشهور فلان لافتتاح أكبر مطعم في الشمال. المشهد أثار استغرابي، وكأنه استقبال لزعيم دولة أو عالم اكتشف دواء للسرطان أو مغني أو ممثل. انتابني الفضول، أريد أن أعرف من هذا المشهور الذي لم تصلني شهرته بعد. هل أنا أصبحت مغيبا عن المشاهير أم أن مفهوم الشهرة والمشهورين تغير بعد ظهور مواقع التواصل الاجتماعي؟ بحثت عن اسمه، بدا لي أنه مهتم بمجال الألعاب، أي يقضي جل وقته أمام الشاشات ويقوم بالتحديات مع آخرين للفوز، وأيضا للخروج على التطبيقات مباشرة على الهواء بمقارنات بينه وبين أشخاص آخرين. الفائدة التي استطعت أن أجنيها من متابعته هي فقط معرفة هذه الفئة من المشهورين والذين يلقبون بالمؤثرين. لكن هناك فئة كبيرة من المؤثرين الإيجابيين الذين يفيدون مجتمعاتهم ويقدمون معلومات قيمة جدا.
قصتي. ليش بالطقس البارد بيزداد شعورنا بالألم؟ هلأ كثير منكم بيعانوا من حدية الألم أو بيرتفع عندهم حدية الألم خلال فصل الشتاء أو بالطقس البارد. الجو البارد رح يخلينا أقل فعالية ونشاط، وبالتالي رح تخف الدورة الدموية ويزداد التصلب بالعضلات، وكمان مستقبلات الألم بتصير أكثر حساسية للمنبهات، فأي تعرض صغير ممكن يكون مؤلم بالطقس البارد. وذكر ببعض الدراسات أنه حتى الاكتئاب الشتوي اللي بيصيب كثير منكم خلال فصل الشتاء بسبب الطقس البارد وغياب الشمس وضعف ضوء النهار بيأثر على حاسة الألم عنا كعامل نفسي. فهل أنتم من الأشخاص اللي بترتفع عندهم حدية الألم بالطقس البارد أو بفصل الشتاء؟
رزق طرفي أحد المؤثرين الشباب وصانع محتوى هادف سعى لهدفه منذ أن بدأت ما وصفها بثورة مواقع التواصل الاجتماعي. رأى أنه عليه أن يستغل هذا الجانب للظهور للمجتمع ببعض الأفكار التي كانت تثير اهتمامه ويستفسر عنها شخصيا. سافر من بلده لتحقيق رغبته، وحاول أكثر من مرة وبأكثر من طريقة حتى استقر على الصيغة النهائية لتقديمه لمحتوى. لفتني أنه يبدأ أغلب مقاطعه بسؤال لماذا، أو بالعامية ليش، كأنه يسأل بلسان حالنا. وكانت له بعض المقاطع حققت مشاهدات كبيرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، ضرب عصفورين بحجر حيث استغل دراسته للإعلام وإمكانياته الصحفية لإنجاح ما يقدم.
طالما أنت بتقدر تحكي وبتعرف تضبط أفكارك فأنت بتقدر تصنع محتوى، ولكن نحن الناس كسولين ومنحب نحط حجر. فأنا كنت كل ما بدي أقرر بلش أقول خلص هلأ بس يصير عندي كاميرا، خلص هلأ بس يصير عندي، بس أشتري تياب خاصين بالتصوير، هلأ أنا بس أعمل أي شيء. يعني صرت تعرف حجج، بس أعمل ديكور، بس أعمل أشياء كل مرة أجيب حجة، لأن نحن ناس بنحب نحط حجج لنفسنا بس ما نقدر نعمل شيء. فسبحان الله ما تزبط الأشياء. رحت على تركيا وكان المكان جدا مناسب، اشتغلت في برودكشن هاوس، فيعني كان كل شيء تولز بإيدي، كل الأمور موجودة. تركيا كان في باك جراوند حر التصوير وكل شيء، وبلشت أصنع محتوى بتقريبا 2019، ولكن كان المحتوى ما يشبهني. كان المحتوى بيشبه الأفكار اللي أنا كنت حابب الناس تشوفني فيها. يعني كنت دائما أحكي بالبزنس وأشياء هيك ديب إن بزنس، يعني لأنه كنت حابب الناس تشوفني بفهم بالبزنس. بس هل كان صح هذا الشيء؟ أكيد لا. فضليت سنة كان عندي 400 فولوور، كانوا ينقصوا، يعني سنة كاملة وينقصوا، صاروا 300 وشي. فأدركت أنه صار في قدامي خيارين، يا أنا مش مجالي صناعة المحتوى، أو أنا مختار الشيء الغلط اللي عم أحكي عنه. فوقفنا هون بهذه المرحلة وما عاد عملت شيء. ضليت بعد سنة يعني من التجربة وفيديوهات يوتيوب وفيديوهات إنستغرام ونزل، وكان يعني وتيك توك، وكان وقت التيك توك يعني أول مكان ترندي. فما ينفع. بعدين خلاص قررت أني بيوم من الأيام أني أعمل كونتنت شيء غريب جداً على الناس، وهو أني أشرح للناس الأشياء اللي أنا أفكر فيها. يعني دائماً أنا بسكن بأماكن فكر بالأشياء اللي هي الناس ما تفكر فيها. طب ليش حاطين هيدي الكرسي هيك؟ ليش الطاولات دائرية؟ يعني أفكر بهالأشياء، ليش هذا الحيط هيك لونه؟ ليش هيدا الأشياء المعمولة بهالطريقة؟ ليش في مراية هالقد كبيرة بالمطعم؟ يعني صرت أفكر، وأنا دائماً أفكر بهالأمور يعني. فقلت حشارك الناس هذه التفاصيل.
قصتي. أكنت تقصدين بني تميم؟
وما زلت. أما قلت إنك لا تريد أن تعرف شيئاً عن خبري؟
بلى المعذرة.
من شهرة على مواقع التواصل إلى شهرة فنية، وشاب طموح موهوب بلا حدود، نشأ في عائلة فنية صقلت له موهبة التمثيل وعمقت تعلقه فيها، من المسرح، الدراما، السينما، حتى الإخراج، وفي فنون التعليق الصوتي والدوبلاج أيضا أبدع. حمد نجم حظي بشهرة في الوطن العربي ووطنه بما قدمه من أعمال، لكن الحالة الفنية فيه لم تتسع لطموحاته، فالإنتاج فيها شحيح وظروف العمل صعبة، لا تحقق أدنى نتائج رضا على الصعيد النفسي أو المادي، فاختار الابتعاد عنه، لكن ليس عن مهنته. اختار المشاركة في وضع مناهج للمسرح في وزارة التعليم الإماراتية، فمن الممارسة العملية للفن إلى رسالة سامية أخرى يحاول الفنان دائما إيصالها، ووعي الجيل العربي هو الهدف بالنهاية. حمد يرى أن مفهوم الشهرة اختلف كثيرا بوجود مواقع التواصل الاجتماعي، فالمؤثرون تتأثر بهم فئة لم تنضج بعد باختياراتها، وتتبع فقط وتقلد ما يتماشى مع مرحلتها العمرية والفكرية، والأكثر يلاحق الموضة والمؤثرين الذين لا يحملون أهدافا تعيد بمستقبل أفضل لهم، وبهذا يتمثل الخوف من المستقبل.
سايكولوجيا تبعت البشر اللي الله خلقها، يعني سايكولوجيا لما تحكي سايكولوجيا يعني النفس البشرية، هي أصلا مثل ما تقول مطبوعة على التقليد، هي تحب أن تقلد. فلذلك عبر العصور تأثروا بأنبياء ولا تأثروا بملوك ولا تأثروا بشعراء ولا تأثروا بعلماء ولا تأثر الواحد بأخوه الكبير ولا بعمه ولا بخاله، دائما النفس بتحب تقلد. بس بعد فترة من الزمن المفروض الإنسان بيوعى، فبيبطل يقلد، بيكون خلص اكتسب اللي بده يكتسبه لحتى يوصل لشخصيته اللي هو بده يكمل عمره عليها، بتصير شخصيته الحقيقية اللي بتشبهه بصمته يعني. لذلك فكرة انه دائما الناس راح تقلد وتتأثر هذا لازم دائما يكون. بس احنا السوشيال ميديا وجودها شو سوى بعض الناس؟ افرزهم، لانه الناس اصلا مش بس اذواق، والناس معادن، يعني زي ما في واحد معدنه فضة في حدا معدنه نحاس. لذلك في شخص مش بسهولة يتأثر باي حدا، انا عشان اتأثر بدي على الاقل يكون هذا الكيان اللي بتتأثر فيه حقيقي. لكن في واحد غيري من شباب المراهقين مثلا نفسه اصلا زخرفية، يعني هو اصلا مش عميق، هو زخرفي سطحي. فلما تجذبوا الأشياء ويتأثر فيها ما بيجذبوا العمق، بيجذبوا الزخرف والسطح، فبيجذبوا طريقة اللبس أو بتجذبها طريقة اللبس. فمنشان هيك بيصير في عندك مؤثرين بالسوشال ميديا بيأثروا قاعدين على المراهقين بطريقة لبسهم أزيائهم، هذا من ناحية الشكل. ومن ناحية تانية الفولورز، نحن البشر أغلبنا مبليين أو منصدق أو بنضحك علينا بالفولورز حتى لو كان وهمي.
قصتي نفسي أصير مشهور، طول عمري نفسي أفوت مجال الإعلام، مجال الإذاعة والتلفزيون، تقديم البرامج. فكرت فترة أني أنا أكون مذيع، الكل كان يحكي لي صوتك إذاعي، خصوصا حدا ما بعرفه يعني برن علي برد على التليفون، يعني بسمعها من كثير ناس أنه صوتك إذاعي. مجال الإعلام هو المجال الذي لا ينتهي، يعني هو اللي بتطور فترة عن فترة، بيصير فيه أشياء جديدة، بس أنه يموت أو يختفي ولا يمكن. كان فيه لجواب أصحابي بالإذاعات وكذا، حاولت أني أنا أدخل معهم ما لقيت أي اهتمام يعني. بصراحة من قبلي كان في نوع من أنواع الكسل من قبلهم، بتخيل أنه من الطبيعي لما شافوني خلينا نحكي كسلان باللغة العامية، يعني ما كان في تحمس يعني. من ناحية شهرة أكيد يعني حلو الواحد يكون فيموس خلينا نحكي، ولكن أنا بتخيل كمان كل شيء له سلبيات وإيجابيات. قصتي.
إبراهيم البيطار شاب يعمل في مجال بيع وشراء وتأجير السيارات منذ صغره، وهو يرى نفسه قد يبدع في مجال الإعلام ويحاول أن يصل إلى الشهرة، لكن محاولاته على ما يبدو لم ترق لوصوله إلى حلمه بعد. فالطريق لأي نجاح لا يفرش بالورود، والفرص لا تقدم على أطباق من ذهب. وبحكم تجربتي في الإعلام ليس سهلا أن تصبح مشهورا في هذا المجال وفي تخصص الإذاعة بالتحديد كما يحلم إبراهيم. الشهرة فيه تكون للصوت فقط بعد الجهد الكبير الذي يبذل للتمكن من هذه المهنة، يعني باختصار الصوت سيكون مشهورا لا صاحبه. وبرأيي الشخصي زمن الشهرة الإذاعية خلد للجيل الأول من الإعلاميين المخضرمين، واليوم قلة قليلة فقط من تحقق الشهرة من خلاله، وإن حصلت تكون على نطاق محلي ضيق إلى أن يحاول أن يشهر نفسه على مواقع التواصل. فهناك الطرق أسهل بكثير لتحقيق الشهرة، فحركة باليدين دون قول كلمة واحدة أو رقصة بتحريك عضلات البطن المحملة بكمية كبيرة من الدهون والشحوم حققت شهرة عالمية أوسع. الشهرة لصانع المحتوى الهادف لن تكون سهلة، فالأمر لا يقتصر على حركة أو رقصة، محاولة تلو الأخرى للوصول إلى منتج يلقى رواجاً ويضيف للمتابع رزق. رأى أن الفشل هو سبب للوصول للنجاح.
كان شغفي أو حبي للموضوع جزء منه أنه أنا لازم سي كونتنت كرييتر، أني أطلع وأبين للناس وأنشهر، لحد انتقلت أنه لا، أنا فعلياً لازم أشارك الناس المعلومة وبس شاركهم شيء بحبه بغض النظر إذا أنا بينت أو لا. وفعلاً الفيديو الأول ما كنت مبين فيه أنا. لحد اللحظة أنا تغيرت من فكرة أنه أنا عندي جشع الظهور أمام الكاميرا وأن يشوفوني، لفكرة أنه لا، أنا بس بدي أشارك الناس أفكار، وأنا سعيد بفكرة أنه توصل رسالتي للناس أهم من أني أنا أكون مبين. فالشهرة صارت بتجي باي ديفولت، بتروح على أماكن كتير، بتلاقي ناس بتعرفك لأنه أنت عم تحكي كونتنت بيعلق برأس الناس. فلما يشوفوا الناس أشياء يصوروا لي يحكوا لي يعني فولورز يبعثوا لي أنه أنا ليك شفت هذا الحياة، شو ليش معمول بهالطريقة. فوصلت لمرحلة أنه الناس بتعرف كتير، لأنه صح عدد الفولورز هني 100,000 على إنستغرام، بس في عندك فيديوز بتجيب مليونز يعني. ما شاء الله عن جد دايما بيكون في فيديوهات عم تجيب فوق ال 1 مليون 2 مليون، مثلا في فيديو على يوتيوب جاب 13 مليون فيو. فالفكرة هي ما بس انه الشهرة، لانه هي الشهرة صار جزء من الشيء اللي انت عم تعمله وجزء تابع للموضوع، فانت ما بتقدر تغيره. بس انا مش هذا هدفي ابدا، كان هدفي بالبدايات وقت بلشت وفشلت، والان بعد ما فكرت انه لا مش هذا الموضوع، ادركت انه هذا الموضوع شيء بيجي باي ديفولت وبيصير لحاله وما في داعي ابدا اكون عم فكر فيه.
وسط كل هذه الفوضى وتغيير المعايير في كثير من الامور ومنها الشهرة، سالت الفنان والممثل حمد نجم عن الشهرة للممثلين، هل ما زالت كما كانت؟ وفي كل اجابة مواقع التواصل تكمن في التفاصيل.
طبعا لا شك في شهرة، وأيضا الوطن العربي كمان الفترة الأخيرة كمان اختلط الحابل بالنابل، لأنه صارت المسألة كمان ريتنج، مسألة كمان فولورز، يعني مسألة أنه فلان، طيب ما هو نحن متأكدين بمقاييسنا ومعاييرنا أنه فلان الفلاني يا أخي مش ممثل قوي، مش ممثل مقنع، مش ممثل موهوب، طيب ليش عم يأخذ له 10 سنين أدوار بطولة مطلقة؟ لأنه أول شيء المنتج عم يراقب شكلا أنه هذا شكل حلو، ومين اللي عم يتابعوه وعم يجيبوا ريت عالي بسببهم الريت العالي عم يجي، اللي هم مثلا هذا الجمهور المراهقين اللي صار الآن بإيده الموبايل، هو اللي عم يحضر، هو اللي عم يشترك بالمنصة وعم يشترك على القناة وعم بيحط لايك أو. لذلك كمان اختلط الحابل بالنابل، بس كمان أنت في الوسط الفني ما بتقدر، لازم دائما في ممثلين حقيقيين صعب تجاوزهم فارضين حالهم، لأنه هذه طاقة، الفن والإعلام والميديا هذه طاقة روح، فالحقيقي بيفرض حاله غصبا عن الراضي والزعلان.
قصتي. كنت معكم في الإعداد والتقديم أحمد الآغا.